بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا ونافعا مفيدا. بالأمس عندي مجموعة اتصالات، حقيقة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت مريم من المغرب بقي لها سؤالين. في سؤالها الثاني تقول: هل في حالة سجود السهو ماذا أفعل، يعني إذا كان مثلا نقص الصلاة أو زيادة؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو شرع لأحد ثلاثة أسباب: إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. بالنسبة لي سجود السهو، إذا كان الخطأ في الصلاة في ركن من أركان الصلاة ما يجزئ سجود السهو فقط، لا بد أن تأتينا بالركن. إذا نسيت ركوع أو نسيت السجود مثلا، لا بد أن تأتينا بالركن بعد ذلك تسجدين للسهو. وأما إذا كان في ترك واجب مثل القيام عن التشهد الأول، في الراجح من قول أهل العلم أنه واجب، وقمت وتلبست بالركن الركعة، ما ترجعين له وإنما تعوضينه وتجبرينه بسجدتي السهو بارك الله فيك. أو قلت مثلا في الركوع سبحان رب الأعلى بدأ سبحان رب العظيم ورفعتي، تسجدين للسهو بارك الله فيك. هذا باختصار. وأختي مريم أنا سجلت حلقة كاملة عن سجود السهو، ممكن تدخلين إلى اليوتيوب أو موقع القناة قناة الشارقة بارك الله فيك، تحصلين الآن في مرايا في تطبيق اسمه مرايا، ممكن تحصلين إن شاء الله الحلقة كاملة، فصلت فيها تفصيل يعني طويل جدا، وبينت متى يسجد السهو قبل السلام وبعد السلام، وما هي الحالات أيضا بارك الله فيك. مريم تقول: عندي مثلا أحيانا ورقة أو ورقتين من المصحف تكون تالفة، تقول كيف أتصرف فيها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تحفظينها عندك في رف مثلا أو في المكتبة أو في مكان مثلا آمن ونظيف، وإما أن تتلفينها. والإتلاف يكون بأحد الخطوات التالية: أولا عندك الآن قصاصات الورق الجديدة هذه الإلكترونية، الأشياء اللي يستخدم الكهربائية عفوا، ممكن تقصصينها بهذا حتى تعدمين الحروف بحيث لا يكون هناك بقايا للحروف، هذه خطوة. الخطوة الثانية تحفرين لها بأرض طاهرة وتدفنينها داخل وتعمقين، وهذه أظنها صعبة شوي الآن، هذه اللي يذكرها العلماء. الخطوة الثالثة تحرقين هذه الأوراق، وأغلب الناس الآن يحرقون هذه الأوراق أوراق المصحف، وبعد ذلك تدفنينها في مكان نظيف وطاهر بارك الله فيك. وفي قصاصة الورق إذا بقي شيء من الحروف أيضا تقومين بهذا الجزء اللي أو هذه الأوراق اللي قصصتيها فتحرقينها وتضعينها في مكان نظيف. مريم من فرنسا تقول: هي اتصلت سابقا قالت عندها مال في بلدها الأصلي وعندها مال في فرنسا، تقول الآن عرفت الآن كيفية الزكاة، كيف أزكي؟ أزكي المبلغ الذي هناك بنفس العملة والمبلغ اللي عندي في فرنسا بنفس العملة؟ الأمر واسع يا أخت الفاضل، الأمر واسع، وأنا أنصحك بأن تجمعي المبلغ اللي هنا واللي هناك وتضمينه إلى بعض بعد ما تحولين أو تجتهدين في معرفة قيمة يعني الدولار بالأورو أو الأورو بالدولار مثلا، عفوا بالدينار في بلدكم الجزائر، ثم تخرجين المبلغ. يعني الأمر واسع، لكن أفضل شيء أنك تجمعين المبلغ وتخرجين الناتج كم بعد عملية الصرف وتخرجين الزكاة بارك الله فيك. مريم تقول: زوجها من يعني 20 سنة، تقول متزوجة من 20 سنة، ما كان يصلي ويصوم، تقول أنا اشترطت عليه ذلك لكنه هو ما يرغب، وتقول الآن أعتقد أنها ذكرت بأنها يعني يصلي أو شيء من هذا القبيل، تقول لكن ما يرغب أني أتابع البرنامج. هي نعم ذكرت هذا، تقول يعني يكره أنني أتابع البرامج الدينية. أختي مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت الآن إذا كان زوجك يصلي هذه نعمة من نعم الله، فاحرصي عليه وأكثري يعني حاولي قدر المستطاع أنك تشجعين على مثل هذا الأمر. بالنسبة لزوجك في قضية، سامحيني أقول لك الكلام هذا، في قضية عدم رغبته في متابعة البرامج، هل أنت يا أخت الفاضلة تكثرين عليه من النصح والتوجيه والأمر وافعل كذا وقل كذا؟ إذا كان بهذه الصورة أنا ما أتفق معك، أنا ما أتفق معك. لماذا؟ لأنه واضح أن زوجك غير متدين أصلا، غير متدين، وما يأتي منه بركة مثل ما يقولون. إذا كان يصلي الصلاة الخامسة وصوم رمضان هذا نعمة من نعم الله، خاصة شخص أصلا نشأ غير متدين وبعد ذلك يبني على هذا الأمر. فإذا كنت يا أخت الفاضلة تكثرين عليه، لا هذا غلط، ما يصلح. يعني النفس البشرية يعني ما تتحمل هذه الكمية من النصائح والتوجيهات والإرشادات. إذا كان من الله عز وجل عليك بالهداية والتوفيق والسداد فلا تقيسين زوجك عليك، أنت اختارك الله عز وجل ويعني وهبك هذه النعمة، نعمة التدين والصلاة متابعة البرامج الطيبة، وزوجك لا محروم. ولذلك حاولي أن تعطينا جرعات، جرعة يعني ما بين فترة وفترة، ولا تكثرين عليه. أما إذا تقولين لي لا والله أنا ما أكثر عليه وإنما أنا أنصحه أحيانا أوجهه أحيانا، فأنت يعني مأجورة على هذا الأمر. في مسألة أخرى، حاولي أنك تقنعينه بأن يجلس معك يوم من الأيام، برنامجنا هذا أو أي برنامج آخر. يعني لماذا؟ لأن بعض الناس اللي أصلا بعيد عن هذه الأجواء يخيل إليه أن هذه البرامج فيها من التشدد والتنطع ويعني الغلو وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن في صورة رسمت في ذهنه سواء من الشيطان أو من شياطين الإنس اللي يحرصون على قضية تشويه مثل هذه البرامج. قولي له جرب. يعني كثير من الناس، في ناس يتابعوننا الآن أنا أعرفهم وتواصلوا معنا، يقول في ناس أبدا ما يحبون الشغلات، لما تابعوا بعض البرامج استغربوا، يعني فيه انقلاب في الصورة مثل ما يقولون 180 درجة، تغيرت الصورة المرسومة خطأ وغلطا عن هذه البرامج. فأنت بشكل حبي وودي قولي له ما رأيك نجلس نستمع أو نشاهد هذا البرنامج، قد يفتح الله عز وجل على قلبه. فأنت يا أخت الفاضلة تلطفي مع زوجك، توددي له، تحببي إليه، اكسبيه، تاجري مع الله عز وجل بزوجك، تاجري بزوجك مع الله عز وجل، بحيث أنه إن شاء الله مع الوقت بإذن الله يهدي ربي. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها إن شاء الله. تفضل يا خديج.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي، مرحبا.
الشيخ والله أنا خديجة من إيران أتكلم معك، بأنشك أسألك في السؤال.
تفضل يا أختي.
هذا الزواج أول كذا يا واحد يقطع نصيبك، مثلا الله كاتب هو يقطع نصيبك، يا عم أسأل كذي.
إن شاء الله.
قال واحد. هذا نحن ثلاث خوات. بأرد الهلاك حقك المسلسل. نحن ثلاث خوات.
أها.
ثلاث خوات، أختنا العودة تزوجت.
إيه.
ونحن أنا حقي 20 سنة، أختي حقي 15، أمي أبوي توفوا.
إيه.
توفوا خالتي ودتنا الكويت. إيه. عشنا حواليه وايد، ليه صار القزو.
نعم.
يوم صار القزو ما عجبنا بعد انظر في الكويت، رجعنا ايران، امي وابوهم ما عندنا متوفين.
اها.
واخويا متزوج. نحن رجعنا ايران انا واختي، يعني الواحد صار قد اذن متى رايحين الكويت، نحن الواحد انا اختي صاير حقها 50، انا اللي فوق 60 صاير حقي.
نعم.
سندنا الحين كبرنا.
نعم.
الحين نحن يوم وصلنا أهلي، الحين بنت خالتي، بنت خالتي قالت بريته وانتو ليش ما زوجيته الكويت؟ قلنا والله نحن ما حد قال حقنا. قالت لا يا وحكم، وخالاتنا ما قالوا حكم، اللي انتو ورب الكعبة جايين حقنا متجنسين جنسية الكويتية اللي رقم واحد.
نعم.
يا وحقنا، قالت ما قالوا حكم. الحين أنا على الصلاة يوم قبل اللي ما سمعت الخبر أندعي مثل أندعي حق الأرحام، أندعي حق أمي وأبوي، وأندعي حق أمي حق خالاتي حق عماتي حق عمامي، أندعي لهم.
نعم.
نعم. الحين أختي تقول لا تندعي حقهم، خالات لا تندعي. نحن رحنا الكويت ما قالوا حقنا فلان يا حقهم يا واحد يا حقهم، خلونا أسرونا لما نحن طفنا من الزواج كله. الحين بتخالفنا قالت حقنا هذولي ما يستاهلون تندعين حقهم.
طيب
قطعوا نصيبنا.
طيب يا أخت حبيبي أبشر،
هذولي قطعوا نصيبنا. أنا بأدري يا جناب الشيخ
أيه.
الله قطعوا نصيبنا، يا الله مكاتب نحن مزوج
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله أخت خديجة، وضحت الفكرة. تفضل يا مت الله. أيه أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس أنا بسأل، أختي عايشة صار 10 سنوات وهي يعني عمتها أم زوجها، بس تعبتها بالمشاكل قد مرة.
نعم.
يعني احتبت تهمة حتى بعرضها، يعني كرهت حياتها، احتبت حتى متحاشين تقول لي أدور نفسي مرات أنا وبنات، يعني حتى أخلص منها. هذا حل وحيد من تطلعت انت هالمشاكل.
وش تسوي يا اختي امة الله؟ اختك ايش تفكر فيه؟
تفكر بالانتحار من وراء عمتها.
اعوذ
بالله، فكره حتى وجهها.
اعوذ بالله، نسال الله العافيه. طيب
والله العظيم يعني ما حتى مع انها مقطوعه رجلها يعني، وهذا حل وحيد تطلع انه بس تخلق مشكله بين الابن وامه، يعني بين زوجها وامه، على مو تطلع من البيت. هذا الحل الوحيد. ولا قلت لك حتى زوجها قامت تكره والله. والله يا شيخ
هذه عمتها أم زوجها، ها؟
عمتها أم زوجها يعني قلت لك كده.
وهي قريبة لكم؟ هذه عمتها قريبة لكم؟
اي والله مو يعني مو قريبة قريبة، إنما يعني صرت بنت عم أبوي.
طيب أبشري يا أختي أمت الله. عندك سؤال ثاني؟
شيخ هل مكالمات الجوال تشمل من ضمن نسخة الزوج على زوجته يعني؟
كيف عفوا؟
يعني سعر المكالمات استعانت بحط رصيد بفلوس على مود أخابر، هل هاي تشمل نفقة الزوج على زوجتي يعني؟
إن شاء الله.
الله يرحم والديك يا شيخ، شكرا على هذا البرنامج.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بسألك شو حكم قول الله أراد أن يفضحه أو يفضحك أو كذي، بس يكون مثلا أن الواحد مسوي شيء بنية طيبة، بس الناس تشوف مثلا عكس ان هذا لا يسوي كذي بنيه مش اوكي يعني مو بزينه، فكلمه ان الله اراد انه يفضحك كذي، هاي هل تجوز او شو حكمها بالضبط؟
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا ابو احمد.
حياك الله شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ كيف صحتك؟
حياك الله، مرحبا.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
كنت أصلي الظهر اليوم
أيه.
وبعد ما صليت ركعتين وجلست للتشاهد سلمت، نسيت يعني فكرت السنة الأولية يعني
أيه.
لكن نهضت مباشرة وأكملت الركعتين الثانيات وسجدت للسهو، ما أدري هل هذا العمل صحيح أو لا.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يديك العافية. أنا أبغى رقمك الخاص، أبغاك حاجة تحت الهواء، ما أبغى في الواتس ولا أبغى.
طيب إن شاء الله ساعدوها، جزاك الله.
كان عندي رقم أول وأتصل فيه ما.
طيب إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يديك العافية.
مرحبا أختي. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ما عندي ولا سؤال، بس يعني أنا حابة أشكرك وأدعو الله سبحانه وتعالى إنه يوفقك ويجزاك علينا كل خير.
آمين.
اسمي باسم كل متصل يا شيخ.
آمين، جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا عبد الله.
الله يحفظك وسلاك الثاني من دعاك.
والله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. طيب خلاص، يلا أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمة الله من الإمارات بالأمس سألت سؤال، اي نعم أمة الله سألت، تقول عندها مشكلة في قضية انقطاع الدم، تقول هي عادتها 9 أيام، تقول يعني أحيانا الفترة الشهر الماضي انقطع الدم الصريح، نزل عليها كدرة أو صفرة، وشيء من هذا القبيل، وتقول يختلف علي. واضح أن الأخت أمت الله من الإمارات عندها لخبطة في هذا الأمر. طيب الجواب طبعا للأخت أمت الله لأخواتي وبناتي اللي عندهم إشكالات في مسألة الدورة الشهرية. أولا بالنسبة للنساء يختلفنا من حيث عدد الأيام فيما يخص الدورة الشهرية، فمن النساء من تحيض 3 أيام، منها 4، بعض النساء 4 أيام، بعضهم 10 أيام، بعضهم 7، الغالب 7 أو 6 الغالب، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن بأن المرأة تجلس عادتها، وذكر عادتها عليه الصلاة والسلام في حدود 7 أيام، لكن تختلف النساء من حرمة إلى حرمة. وهذا هو الإشكال اللي جعل باب الحيض من أصعب الأبواب، ولذلك العلماء يقولون من أتقن باب الحيض فهو فقيه، يقول يتقن باب الحيض فهو فقيه. لماذا؟ لأن باب الحيض من أصعب الأبواب، والله عز وجل ذكر هذه المسألة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسألة وأبدأ فيها. لماذا؟ لأن تترتب عليه أحكام، ولذلك يجب على كل امرأة، يجب وجوب على كل امرأة أن تفقه هذا الباب، باب الحيض. لماذا؟ لأن يخصها، وأيضا الزوج تترتب عليه أشياء لها ارتباطات في كثير من المسائل. فبالنسبة للعادة أخت الفاضل الله يرضى عليك تختلف من امرأة إلى امرأة، فإذا كان أنت 9 أيام غيرك 10، وبعض النساء يستمر إلى 12 يوم، وبعض النساء 3 أيام أو 4 أو 5، لكن في الغالب ما بين 6 إلى 7 أيام. الأمر الثاني بالنسبة للحيض، هو أصلا كلمة الحيض مأخوذة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها المادة هذه الصمغية اللي تخرج من الشجرة، لابد من سيلان. فنزول قطرة أو قطرتين هذا ليس بحيض، نزول قطرة أو قطرتين فقط أو 3 أو كذا هذا ليس بحيض، الحيض هو السيلان المعروف. ولذلك العلماء يعرفون الحيض بأنه دم طبيعة وجبلة، يعني يخرج، يعني ينزل عند المرأة في كل شهر في وقت محدد ومعين على حسب طبعا الحالات اللي ذكرت. أمر آخر بالنسبة للطهر، المرأة النساء يختلف الطهر عند النساء في أحد أمرين، إما أن يكون القصة البيضاء وهو السائل الشفاف الأبيض الذي ينزل بعد انتهاء الدم، والنساء يعرفن هذا الأمر، فهذا علامة على الطهر، هذا علامة على الطهر. وبعض النساء لا، ما عندهم هذا الأمر، وإنما الجفاف النقاء التام مدة تقريبا 24 ساعة ما ترى شيء، هذا طهر أيضا، هذا طهر. طيب مسألة أخرى، أي كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات بعد الطهر ليست بشيء، احفظيها، خذيها قاعدة في حياتك. الآن طهرتي إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف، بعدين نزل كدرة صفرة خيوط إفرازات شيء من هذا القبيل، هذه ليست بشيء، أنت طاهر الآن، أنت طاهر، واضح؟ أنت الآن سؤالك حل هذا، ولذلك أنت طاهر أخت الفاضل ما دام أنك رأيت الطهر، سواء بالقصة البيضاء أو بالنقاء التام اللي هو الجفاف، الجفاف المرأة تعرف كيف معنى الجفاف، خلاص هذا طهر. عندك مسألة أخرى فيما يتعلق قبل الدورة، الآن بعض النساء تقول قبل ما تنزل علي ينزل عليها الدم الصريح، الدم هذا ترى كدرة أو صفرة، طيب هل هذا من العادة؟ هذا يختلف. فإذا كان هذا الكدرة أو الصفرة اللي ينزل على المرأة معها أوجاع الدورة، لأن الدورة لها أوجاع، معها أوجاع الدورة وتنزل مباشرة، يعني تخرج عليها ثم تنزل الدورة بعد يوم أو يومين، هذا من الدورة، هذا من الدورة. أما إذا كان لا، ما يأتي معها أوجاع الدورة ويأتي قبل 5 أيام 6 أيام، هذا طهر وليس بشيء، هذا طهر وليس بشيء. بارك الله فيك، هذا تفصيل لك ولغيرك، أرجو أنك تتقيدين به يا أختي الفاضلة آمة الله. أم محمد من العين بالأمس تقول عندها ولد جايب كلاب في البيت واللي يربيهم وكذا، تقول داخل البيت وحاطة، تقول داخل السور، تقول أنا ما أحب الكلاب، تقول ما الحكم الشرعي فيها؟ أم محمد بارك الله فيك، سلمي على ولدك، أنت قلتي بأن الولد يحب تربية الكلاب أنه صغير، سلمي عليه وقولي له ما يجوز وحرام، ويجب علي أن يخرج هذه الكلاب من البيت لسببين، السبب الأول طاعة لله عز وجل، والسبب الثاني بر فيك أنت. أما الأول فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو حراسة، كلب صيد أو ماشية أو حراس، هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حراسة عفوا أو ماشية ينقص من أجره يوميا قيراط، وفي لفظ قيراطان أو قيراطين من أجره، والقيراط هو مثل الجبل العظيم من الأجر. فهل يرضى ابنك الحسنات اللي يأخذها من الصلاة ومن ذكر الله تروح تحرق بسبب وجود كلب في البيت؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن تعبدنا الله بطاعته وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البيت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. الأمر الثاني برا بك، أنت تكرهين الكلاب، فأنت الآن جمعت بين الكراهية الشرعية وهي قضية عدم وجود الكلاب في البيت والكراهية الطبيعية، فأنت تكرهين وجود الكلاب، ولذلك يجب على الولد طاعة لله عز وجل وبرا بك أن يخرج الكلاب هذه من البيت ولا يجوز له. وممكن أن يعوض هذه الرغبة وهذا الميول بغير الكلاب، يوجد يأتي بطيور، يأتي يعني بقية الحيوانات المفيدة يستفيد منها ويستفيد من الأسرة. ولذلك بارك الله فيك يجب على الولد أن يستجيب لك وطاعة لله قبل ذلك، ثم تحقيق لرغبتك بعدم وجود الكلاب في البيت. عادل من السعودية سأل مجموعة أسئلة، يقول بأنه وكيل ورثة، الورثة إخوانه طبعا، يقول في عمارة باسم الوالد أخذ الإيجارات، يقول هناك ثلاث غرف مأجرها على عزابية بعداد واحد، يقول عندهم ثلاث غرف تفتح على الشارع عدادها واحد مأجرها على عزابية، يقول ما عندهم معرفة في قضية تسديد فواتير الكهرباء، يقول أنا أقوم فأسدد فاتورة الكهرباء، يعني فاتورة الكهرباء مثلا 500 هم يدفعون 1500 أنا أدفع 500 وبعدين أخذها من الأجار. يقول احتج واحد من إخواني قال لا ما لكم ما يعني ليس لك الحق أنك تأخذ هذا بهذه الطريقة. يقول مع حق أخوي عادل، أنا فهمت سؤالك بهذه الطريقة، ولذلك بالنسبة لك أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضل، ويجب على أخيك بدل ما يحتج عليك أن يشكرك ويدعو لك. لماذا؟ لأنك قائم بجهد، أنت ما تأخذ مقابل هذا، تأخذ مقابل ما تأخذ مقابل، ما تأخذ نسبة على هذه الخدمة اللي تقدمها. وبعدين لازم يفهم أن أصل الفاتورة هذه اللي دفعتها أنت ما دفعتها في مقابل والله خدمة تقدمها للمستأجرين، وإنما يعني قصدي تعويض لهم، وإنما في مقابل هم أصلا ما يحسنون دفع الفواتير، فأنت بدل ما تكلفهم تدفع وتأخذ القيمة في من الأجار، لأن أصلا هي داخلة في الأجار. ولذلك ليس لأخيك الحق أبدا أن يعترض، والواجب عليه يدعو لك ويشكرك ويشجعك على أنك تستمر في استثمار هذا البيت اللي في النهاية يعود نفعه على جميع الورثة. بارك الله فيك. أيضا عادل يقول بأن في مدينة الباحة، يقول الوالد أيضا يعني ترك عقار أو أرض، يقول أنا أسدد الفواتير، وأيضا يقول بأن أخي هذا يسكن جدة واعترض أيضا وقال أنا ما أسكن معكم، نفس العملية السابقة، ولذلك يقول أنتم ما يحق لكم تخصمون حقي من الفواتير. يا أخي عادل بارك الله فيك، هي الواقع بأن مثل هذا النوع هي خصومة، بمعنى أنه تحتاج إلى قاضي أكثر مما تحتاج إلى مفتي، لكن أنا ما يمنع أني أذكر وتوصل هذا لأخيك. أولا بالنسبة لما تركه الوالد من العقار وريع هذا العقار، هو يوزع على الورثة بعد خصم الأمور الاستهلاكية، بعد خصم الأمور الاستهلاكية، سواء عاش الولد في البيت أو لم يعش في البيت. هو يقول أنا والله ما أستفيد من الكهرباء، أنا أسكن في جدة، أسقط حقه وفي هذا ما له حق الآن يطالب بقضية والله تعطوني حقي من 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 يعني من إيرادات هذا العقار، بشرط أنكم ما تحسبون والله مسألة يعني نسبتي معكم ضمن هذه الفاتورة، ما له حق، هو أسقط حقه لأنه انتقل عن البلد، ولو كان في البلد استفاد من هذه الكهرباء، ولذلك ليس له حق لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم، ولا بد أن يخبر بهذا. وبعدين هذه القضايا الأصل أن الناس يتسامحون فيها مع الأبعدين، كيف وهو يعني الآن من الأسرة، وممكن أنك أنت تقلب عليه المسألة، تقول أنا الآن المفترض أني أخذ نسبة عليكم جميعا لأني أنا وكيلكم، يعني أنا مفترض أخذ عليك نسبة، أنت أنا قاعد أخدمك الآن وأوفر لك مبلغ، وأيضا العقار له يحتاج إلى صيانة، والعقار يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى ترويج لتأجيره، ويحتاج إلى ملاحظة ورقابة وشيء من هذا القبيل. فيعني ممكن أنك تقلب المسألة عليه، ولذلك ما بين الأخوان أكبر وأسمى من أنهم يتحاسبون على مثل هذه القضايا اليسيرة. عادل يقول الوالد ترك أيضا أراضي يعني باسمه، والآن نريد أن نبيعها، فإذا بعناها هل نزكيها لمدة سنة؟ أخوي عادل بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الورثة بمجرد أن يموت مورثهم ويعني يتقاسمون التركة، سواء كانت عقار أو أموال. بالنسبة لبيع العقار هذا يختلف باختلاف الحالة اللي أنتم عليها، فهل أنتم الآن عرضتم العقار للبيع ومضى عليه سنة كاملة وما أحد اشتراه؟ إذا كان بهذه الصورة نعم يجب عليكم أن تزكوه سنويا بقيمته السوقية حينما يحول عليه الحول. أما إذا أنتم لا تقولون إحنا ما نوينا بيعه بعد وفاة الوالد، وانتظرنا بعد ما حصرنا التركة وحصرنا الورثة أسماء الورثة، الآن بدا لنا أننا نبيع حتى نقسم التركة، ما تزكون بارك الله فيكم حتى تقسمون مثلا يعني نصيب كل واحد، ما عليكم زكاة، وإنما الزكاة على الوارث إذا قبض واستقبل حول جديد مدة 12 شهر قمري، بعد ذلك يزكي هذا المال الذي قبضه. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل، أنت الآن ما ذكرت لي بأنكم عرضتوه للبيع ومضى عليه سنة كاملة، لا تقول أنت الآن نبغى نبيعه نزكيه، لا ما تزكون إلا في حالة واحدة، إذا عرضتوه ونزلتوه في المكاتب العقارية وحطيتم أرقامكم والناس يسومون وأنتم رافضين البيع، فإن في آخر السنة يجب أن تزكوا هذا العقار، ويخصم تخصم الزكاة من نسبة كل واحد من الورثة، تخصم نسبة من كل واحد من الورثة، وإذا تبرع واحد الآن ودفع الزكاة يعود على إخوانه بما دفعه. خديجة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هي ذكرت قصة، تقول يعني بالنسبة للزواج هل هو نصيب، هل هو قدر، هل هو كذا، وذكرت القصة اللي سمعتوها، تقول بأن يعني عندهم ثلاث أخوات، الكبيرة تزوجت وتقول رحنا إلى الكويت قديما، وتبين تقول أنا عمري 60 وأختي عمرها 50، وكنا نقول بأن ما جانا نصيبنا، تقول بنت خالتي قالت لا جاء نصيبكم، بس خالتكم أو فلانة أو شيء من هذا القبيل هي اللي ما كانت تخبركم شيء من هذا القبيل. تقول أنا الآن أدعو للأموات، والدي وخالاتي وكذا، وأختي الثانية تقول لا تدعي لهم لأنهم حرمونا من الزواج. خديجة بارك الله فيك، أنتم الآن في مرحلة سنية متأخرة، ولذلك أختي الفاضلة المسلم يبتعد عن مثل هذه الأشياء المظنونة وليست المتيقنة. يعني أنت الآن خبر جاءك من قريبة لك، ما تدرين هي صادقة أم كاذبة، على أناس الآن بين يدي الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي يحاسبهم. فأنت أختي خديجة الله يرضى عليك ويبارك فيك، طريقتك هي الطريقة الصحيحة، وأنك تدعين لوالديك والخالاتك وأخوالك والعماتك وأعمامك، هذه طريقة الإنسان اللي عنده قلب طيب وصدر نظيف ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبهي أختك بأن هذا من قدر الله، هذا من قدر الله، لأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ووالله لو اجتمع كل من في الأرض على أن يمنعوكم الزواج والله مقدر لكم الزواج والله ما يقدرون، ولو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يزوجوكم في هذا الوقت أو في ذاك الوقت والله عز وجل ما كتب لكم والله ما يحصل، هذا قدر الله عز وجل. وبعدين دعوتي أو ما دعوتي بالنسبة للظالم الله عز وجل بحاسبه. يعني أنت الآن إذا دعوتي على مثلا من ظلمك، هو الآن إذا كان فعلا ظالم ظلمكم وحسدكم ووقف في طريقكم الله بيحاسبه جل وعلا. الله عز وجل ما يخفى عليه خافيه. الله عز وجل لا يحب الظالمين. الله عز وجل لا يحب الظالمين، ولذلك من ظلم ولقي الله بهذه المظلمة فهو في شر حال. فأنتم الآن أمام قضية مظنونة وليست متيقنة، هو خبر جاءكم. فإذا كانوا فعلا ظلمة هؤلاء اللي قطعوا رزقكم مثل ما تقولون تعبرون، فالله حسيبهم، الله بيجازيهم، ولذلك الظالم موعده النار. ويوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسناتهم ويعطيكم أنتم، ويأخذ من سيئاتكم ويعطي هؤلاء الظلمة. وأما إذا كانوا براء مظلومين فأنتم الحمد لله في عافية، ما دعوتم عليهم ولا تجنيتوا عليهم ولا اعتديتم عليهم، فهذه نعمة من نعم الله. فيا أخت الفاضلة أنصحك وتنصحين أختك بأن تستمر على طريقتك أنت في الدعاء للأموات وترك هذا الأمر، وما بقي في العمر يعني أقل مما ذهب، ولذلك أسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا. طيب تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف الحال؟
حياك الله يا أبو خالد.
شيخ طال عمرك عندي حصالة في البيت.
أي.
يمكن صار لها 4 سنوات أكثر، ما أعرف المبلغ اللي فيها عشان الزكاة.
نعم.
وسؤال الثاني شيخ، يعني إذا أنا أسبح في الحمام وأتجدد وأنا عريان كيف يعني في دودي؟
يعني قصدك تتوضى وانت عريان؟
ايه اتوضى
ان شاء الله. حياك الله يا ابو خالد.
الله يسلم.
مرحبا. تفضل ابو زايد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ نصيحه لمن لا يلتزم بالاجراءات الوقائيه لمرض كورونا ويتزاور بين الناس زيارات غير ضروريه، وبعدين يقول اذا اصابني المرض فهو قضاء وقدر، نصيحه لي
ان شاء الله. تفضل ابو خليفه. أبو خليفة
مرحبا ساعة.
حياك الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
حفظك ربي إن شاء الله.
وياك.
يلا
سم تفضل أنت على الهواء.
على الهواء.
إيه نعم تفضل.
سؤالي هنا.
نعم.
شيخ معي الشيخ.
إيه تفضل تفضل معك.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. أنا سؤالي الأول
إيه
صحة الحديث لما عمر رضي الله عنه كان في الصلاة ويقول جبل يساري الجبل، صحة الحديث هذا؟
اي نعم.
هذا واحد. اثنين السؤال الثاني، متى تزوج علي بن طالب رضي الله عنه، وهل الحسين تزوج بنت كسرى، وكم كان عمر الحسين لما فتح المسلمين فتحوا فارس؟
نعم.
كم كان عمر الحسين رضي الله عنه؟
نعم.
هذا سؤال جزاك الله خير.
أبشر أبو خليفة.
بارك الله فيكم حفظكم الرحمن.
وياك وياك. تفضل يا أم خالد. أم خالد.
ألو.
تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا
مرحبا.
الله يعافيك.
بغيت أسألك شيخ، لو سمعت عن احتضار الموتى بيكون في جليس حوالينا عند الاحتضار بكلمة، يعني إن هو لو عمل وكفر وقال شيء بهالقبيل برجعك للدنيا وما بخليك تموت، هل هذا الكلام صحيح عند الاحتضار؟
أم خالد
يعني يختبر إيمانه يعني.
عفوا أم خالد، أنت لو تعيدين السؤال، أنت تقصدين إذا الإنسان في سياق الموت يأتي له جليس، من الجليس هذا؟
والله ما بعرف شو هل هم،
يعني قصدك تقصد الملائكة يعني يحضرون؟
والله ما بعرف، ده الملائكة شياطين الجن ما بعرف.
كيف السؤال؟ عيد السؤال لو سمحتي.
السؤال عند احضار الموت.
ايه؟
يعني عند ما يجي الإنسان ملك الموت.
ايه؟
أساس أنه يأخذ روحه.
ايه؟
فبيضل وسوسة أو جليس عنده يخبره إذا عملت كذا كفرت مثلا، يعني خلاص ترجع للحياة ما بتموت. هل كلام هذا صحيح؟ اختبار
طيب.
الإيمان أو شيء، يعني ممكن الإنسان يكون مؤمن وصالح في حياته بس يضعف عند احتضار الموت
إن شاء الله يا مخالد. وضحت الفكرة، أبشر يا مخالد. مرحبا. تفضلي فاطمة. فاطمة يا فاطمة. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أمة الله من العراق تقول عندي أختي متزوجة وعايشة مع زوجها عند والدة زوجها، تقول من 10 سنوات، تقول يعني للأسف الشديد والدة يعني زوجها مأذيتها جدا وتطعنها في عرضها أو شيء من هذا القبيل، تقول عندها أطفال، تقول الآن تفكر حتى في الانتحار حتى تتخلص من هذا الأمر، تقول يعني تريد نصيحة في هذا. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتفكير بالانتحار هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان. كيف الإنسان يستعجل النار؟ ومن الذي يفكر في الانتحار إلا إنسان والعياذ بالله يعني ضعف إيمانه واستولى عليه الشيطان. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجع نفسه بحديدة في نار جهنم، ومن تحسى سما جاء في نار جهنم يتحسى سما، ومن تردى من جبل تردى من جبال جهنم والعياذ بالله. فكيف الإنسان يفكر في الانتحار؟ وبعدين مثل هذه القضايا يعني ما وجدت حل إلا الانتحار، الحلول كثيرة ولله الحمد، منها الطلاق في النهاية. يعني إذا فعلا وصلت إلى طريق مسدود الطلاق حل، الله عز وجل أباح الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها من قبل. طلاق الله سبحانه وتعالى أباح، لماذا؟ حل من الحلول. إذا مثلا عدمت سبل الحل ما في حل إلا الطلاق، حل ولله الحمد. وإذا رفض الزوج تخلع زوجها، قولي علمي أختك الكلام هذا، زوجها رفض وقالت تخلع زوجها، وإذا رفض الخلع القاضي يتولى هذا الأمر ويفسخ القاضي النكاح والسلطة والدولة تقف معها ولله الحمد. فقضية والله الآن إما أن أنتحر وإما أن كذا، مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك هذا واضح أن أختك استولى عليها الشيطان للأسف الشديد واحتوشها بسبب واضح عندها ضعف الإيمان وبعيدة عن ذكر الله وبعيدة عن تفسير الأشياء الموجودة في الحياة. أمر آخر هذا ابتلاء، يعني الابتلاء لازم يكون مرض؟ بعض الناس الآن ما يعرف الابتلاء إلا مرض ولا حادث سيارة ولا حريق، هذا ابتلاء عظيم من الابتلاءات. الله عز وجل ابتلاها ليختبرها، يشوف إيمانها يعني وين يقينها وكيف رضاها عن ربها جل وعلا. الأنبياء هم الأنبياء ما سلموا من الابتلاءات وما سلموا من الأذية. أختك تريد أن تكون يعني سليمة 100%؟ ما يمكن يا أختي الفاضلة، ما في إنسان على وجه الأرض إلا ومبتلى، لكن تختلف الابتلاءات، منهم من يبتلى بزوجته، منهم من تبتلى بزوجها، بجار، بعمتها، بأرحامها. قبل شوي الأرحام يؤذون الناس، أرحام يتسلطون على أقاربهم، يؤتى بموظف عنده في العمل يؤذى بكذا، ابتلاءات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، ويقول يبتلى المرء على قدر دينه يعني قدر إيمانه، ويعظم الأجر على قدر عظم البلاء، على قدر عظم البلاء. مسألة أخرى بارك الله فيك، وهي قضية الحل اللي ذكرت أنا. بعدين لابد أن زوجها اللي هو زوجها نعم لابد أن يوفر لها سكن خاص، هذا حق شرعي لها، ولا يجوز أن يخضع لعادات وتقاليد، خاصة وأن في أذية من والدته، أذية من والدته، يجب عليه أن يخرجها في بيت شرعي خاص لها، والله بيسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك تخبر زوجها بمثل هذا الأمر. في مسألة أخرى وهي قضية أن بعض الناس الآن يعتقد إذا طلع عن والديه خلص انتهت الدنيا، غير صحيح. في حالات والله الذي لا إله إلا هو لما خرج الولد بزوجته أصبح هناك رحم وصلة ومحبة، لكن لما يعيش بين والديه وفيه تنافر بين الزوجة وبين أمه، يعني في قطيعة رحم ويوميا مشاكل، الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، مو معقول هذه الزوجة يوميا في 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 مصائب ويوميا في نكد ويوميا في، مو معقول. الله عز وجل ما أمرنا بذلك. والشيء الآخر يجب أن تصل رسالة إلى هذه الأم الظالمة اللي والعياذ بالله تعتدي على عرض زوجة ابنها. كيف تسب ابنها الآن؟ هي قاعدة تسب ابنها، ما تسب زوجته. لما تتكلم في عرض زوجته هي قاعدة تسب ابنها على أنه ديوث والعياذ بالله، على أنه راضي بال إن تحت امرأة
تفعل الحرام لما تتهمه في عرضه. وش المعنى هذا؟ ما معنى ذلك؟ هذا معنى لما تسب الآن زوجة ابنها كأنها تقول أنت راضي بهذه المرأة اللي غير شريفة، وهذا كلام عظيم. ولذلك هذه المرأة سيسلط الله عليها، وربما الله عز وجل يعاقبها ببعض بناتها، سلط الله عليها من يتهمها ويتهم بناتها في عرضها، لأن الله عز وجل حكم عدل سبحانه. أبدا الله عز وجل حكم عدل، يعني لا يظلم أحد. ولذلك قد تجني بفعلها وبكلامها هذا في الدنيا قبل يوم الآخرة ما يذيقها الله عز وجل من العذاب الأليم. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول: وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العافية. أعظم وأخطر شيء اتهام الأعراض بغير دليل. يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي إنسان يتهم آخر في عرضه لازم يأتي 4 شهود، والشهود لابد أن يشهدوا أنهم رأوا الفاحشة ويصفون وصفا دقيقا لا يكنون في ذلك، ما يصف فقط يقول والله يمكن، لابد دقيق. وإذا ما جابوا 4 شهداء يجلدون 80 جلدة عند الدولة، الدولة تجلدهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ويصمم بالفسق. وين الفاسق وين الفاسقة؟ ها دخلت الفاسقة، لأن الله عز وجل قال: وأولئك هم الفاسقون. هذا الفاسق يجوز، يعني مثلا هذه المرأة اللي تتهم الأعراض وتقذف المرأة هذه بالزنا، تقذف أختك بالزنا، لو قال لها شخص يا فاسقة ثم رفعت أمر إلى القضاء الشرعي وقالت والله أنا هذا قذفني، ما يقام عليه الحد. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي سماها فاسقة، ويأتي ويقول هذه تتهم أعراض الناس من دون دليل، من دون دليل. فيا أختي الفاضلة، خلاصة الجواب تقول اللي أختك تتق الله وتبعد تبتعد عن التفكير بقضية الانتحار، وتقوي إيمانها. كلما قوي إيمانها عرفت كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات اللي تعرضت لها في حياتها، ولا يجوز لها أن تفكر بمثل هذا الأمر. وأقصى ما يمكن والله إذا والله خلاص الأمور ما يمكن لزوجها أن يخرج، تطلب الطلاق. الحمد لله الطلاق حل من الحلول، بارك الله فيك وفيها. أمة الله تسأل تقول: يعني بالنسبة لمكالمات الجوال، سعر المكالمات هل يشمل يعني داخل ضمن نفقة الزوجة لزوجها؟ أخت الفاضلة، إذا كان يعني مكالمة الزوجة في الأمور الضرورية أو في الأمور الحاجية، نعم على زوجها أن يدفع يعني سعر هذه المكالمات أو أن يعوضها أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان لا، في الأمور الكمالية أو الأمور التي لا قيمة لها، هذا ليس واجبا على الزوج. أم محمد بن أبو ظبي تقول: يعني في بعض الناس يقول إذا أراد الله أن يفضح شخص يفضحه، ويقول تقول هذا الشخص يعني شخص طيب ونية طيبة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم هذا الكلام؟ أم محمد، كل شيء بإرادة الله وكل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل له الأمر وإليه يرجع الأمر. لكن قضية والله إنسانة طيبة وخيرة وصالحة ثم حصل لها أمر معين والناس قالوا الله فضحها، هذا لا يجوز وحرام. كيف الآن امرأة صالحة وطيبة وابتليت بمشكلة أو بمصيبة يقول الله فضحها؟ هذا حكم مزاحمة لله عز وجل، وأيضا كأنها الإنسان كشف عن اللوح المحفوظ وكشف عن الغيب وعرف بأن الله عاقبها لأنها فعلت، وهي ما فعلت. الابتلاءات لا يلزم أن تكون بسبب مصيبة أو الابتلاءات ما تكون يعني لا يلزم أن تكون بسبب معصية. ولو قلنا بهذا إذن الأنبياء يعصون الله، والأنبياء الله ابتلاهم بابتلاءات كثيرة، كثير من الصالحين يبتلون لكن بغير سبب، بغير يعني فعل معصية، وإنما ابتلاء من الله ليختبر إيمانهم وليرفع درجتهم وليعلي مكانتهم وليعظم الحسن وليكفر عنهم السيئات. ولذلك لا يجوز الإنسان أنه يتشفى ويظهر الشماتة بأخيه، يقول هذا لأنه فعل وهو ما فعل، هذا سيحاسبه الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان إذا رأى إنسان حصل له ضرر يقول الحمد لله اللي سترني، الحمد لله اللي عافاني، وأسأل الله أن يعني يرفع البلاء عنه، حيتشفى المسلم بإخوانه المسلمين. أبو أحمد من عمان يقول صليت الظهر اليوم ركعتين وسلمت ناسيا، يقول نهضت على طول وجبت الركعتين الباقيات وسجدت للسهو وأتممت صلاتي وأسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أبو أحمد فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، وهذا هو الفعل الذي ينبغي على كل مصلي إذا نسي وسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، يقوم مباشرة ويكمل صلاته، ما يعيدها، يكمل صلاته ويسجد للسهو مثل ما فعل أبو أحمد. أبو خالد من الشارقة يقول عندي حصالة من 4 سنوات، يقول ما أدري كيف أزكي المبلغ اللي فيها، يقول لأني ما أعرف ومضى عليها 4 سنوات، يقول ما العمل؟ أبو خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لا بد أن تعلم بأن المبلغ الذي في الحصالة فيه الزكاة، لأنه مضى عليه أكثر من حول 4 سنوات، وهذا المبلغ تضمه إلى المال اللي عندك حتى لو كان دون النصاب، تضمه إلى المال اللي عندك وتطلع زكاته. طيب أنت تقول الآن وش أعمل؟ عندك طريقتين، الطريقة الأولى التقدير، أنت أدرى بالحصالة، يعني تقول والله أنا شهريا مثلا أحط في الحصالة المبلغ الفلاني، تقدر يعني والله في الحصالة يمكن 5000 مثلا أو 4000، خليها 5000 وزكيها. تقول لا والله ما أدري حصالة ودخل فيها، ماذا يلزمك؟ لزوم اليوم قبل بكرة يا أبو خالد تفتح الحصالة وتشوف اللي فيها وتزكي حق 4 سنوات، هذا حق الله عز وجل، يلزمك اليوم إذا ما استطعت التقدير تفتح الحصالة ها وتحسب الموجود وتزكيه حق 4 سنوات. طبعا 4 سنوات يعني قصدي على حسب يعني ما حال عليه الحول، السنة الأخيرة تزكي جميع المبلغ لأن حال على الجميع الحول، السنة الثالثة تزكي حق سنتين 3 سنوات، السنة الثانية تزكي حق سنتين يعني قصد المبلغ اللي دخل، والسنة الأولى تزكي حسب المبلغ اللي توفر لديك بحيث أن بلغ النصاب. طبعا تقول لي هذا صعب لأنك أنت الآن، هذا طبعا على الخطوة الثانية، الطريقة الثانية، أنصحك وإن شاء الله بخير بإذن الله أنك تزكي الجميع ما حال عليه الحول، وأيضا وجبت فيه الزكاة زكاة، وما زاد فهو صدق لك ودفع بلاء. أبو خالد يقول يعني ممكن أتوضأ وأنا عريان في الحمام بعدما أستحم؟ يا أبو خالد والله هذا السؤال كثر في هذا البرنامج وأنا أستغرب حقيقة من يعني السؤال. أولا ما عندنا أن من شروط وجوب الوضوء أن يكون الإنسان مستترا ساترا لعورته، ما عندنا شيء من هذا، ولا عندنا أن من نواقض الوضوء كشف العورة، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. ولذلك أخوي الفاضل الله يرضى عليك يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو عريان ما دام أنه لوحده في الحمام، ما دام أنه لوحده ما أحد ينظر إليه، ولو افترضنا فرضا وجدلا وتنزلا ها واحد توضأ واحد شاف عريان، ما له علاقة، وضوءه صحيح ما له علاقة، هذه مسألة النظر غير. فيجوز للإنسان بعد ما يستحم أن يتوضأ وهو ما لبس ثيابه. الحمد لله بعض العلماء يقول من الآداب، من الآداب، من الأمور المستحبة أنه يكون مستتر. طيب اللي يغتسل أليس الاغتسال واجب والإنسان يتعرى حال الاغتسال، يغتسل من الجنابة والمرأة تغتسل، معقول أحد يغتسل عليه ثيابه؟ وهذا غسل أيضا يرفع الحدث. بارك الله فيك يا أبا خالد. مرة طيب أبو زايد وأبو خليفة وأم خالد سامحوني وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.